وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في نهاية درسنا بالأمس الربط لكن سوبين درسنا بالأمس وبين درسنا ما أريد أكرر زايد. في نهاية درسنا بالأمس هكذا قلنا بأن المولى لا يمكن الشارع لا يمكن أن يأذن بارتكاب أحد الطرفين إلا بعد جعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي. يعني لابد إذا أذن في واحد ينهى عن الآخر، والبدل قلنا ما هو؟ ليس مجرد ترك الآخر قهرا، بل هو ماذا؟ النهي عنه. إن قلت درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، إن قلت صحيح الشارع لا يمكن أن يأذن في واحد إلا بعد نهيه عن الآخر حتى يصير بدل، ولكن الإذن في هذا الطرف يتوقف على النهي عن الآخر، لكن النهي حين الإذن في الأول لا إلى الأبد. أكرر، إذا كان عندنا إناءان، الإذن في إناء رقم واحد موقوف على النهي ماذا؟ عن إناء رقم اثنين، لكن موقوف على النهي عن إناء رقم اثنين على النهي عنه إلى الأبد بحيث ما يرتكب، يو على النهي عنه حينما أذن المولى في من؟ في الأول. صحيح ياهو، هذا المشكل شي يقول الصحيح ياهو أن الإذن في أحدهما موقوف علينا على النهي عن الثاني، لكن النهي مو إلى الأبد، النهي حين ارتكاب الأول. إيش راح يستفيد هو؟ إيش راح يستفيد هذا المشكل؟ لازمه ماذا؟ أنه حين ارتكاب الأول الثاني أصير منهي عنه. فإذا فرغت من الأول أقدر أروح للثاني بعد. النهي بعدها موجود، النهي موجود حين ارتكاب الأول، فأقدر أروح ماذا؟ إلى الثاني وأرتكب. هاي الثمرة، يعني راح يصير عليكم السلام ورحمة الله، راح يصير التخيير حينئذ تخيير ماذا؟ استمرار، لا تخيير ابتداء النتيجة اتراح الصين. ودليلك شنو ايها الخاص ايها المشكل؟ ان الاذن في اناء واحد موقوف على النهي عن اناء اثنين، لكن على النهي عنه حين الاذن في من؟ في الاولي، لا على النهي الى الابد. دليلك على هذا شنو؟ يقول وإلا فكيف جاز التخيير الاستمرار بين المجتهدين وبين الروايتين؟ تخيير الاستمرار شلون تجوز إذا مجتهدين كل واحد رأي كان مناقض عدة للآخر، ونعلم بمخالفة أحدهما للواقع؟ تخيير الاستمرار يقول لي شلون يجوز؟ لابد بهذا التوجيه الذي بينا. نقول لابد بهذا التوجيه الذي بينا. نقول لما أخذ برأي الأول أنا مأذون بالأخذ به، الأخذ بهذا موقوف على النهي ماذا؟ على الثاني، لكن مو موقوف على النهي عن الثاني إلى الأبد. وإلا إذا موقوف على النهي عن الثاني إلى الأبد لازمه ما أتمكن أخذ برأي المجتهد الثاني، مع أنه يجوز لي بعد الأخذ برأي الأول الأخذ برأي الثاني تخير استمراري. هكذا المشكل ماذا يقول؟ فالخلاصة، الخلاصة اتصار أن الإذن في أحدهما نسلم للشيخ الأنصاري موقوف علما على النهي عن الآخر، إلا أنه موقوف على النهي عن الآخر، النهي على الآخر إلى ارتكاب الأول، لا النهي عن الآخر إلى الأبد. إلى هكذا قلنا النتيجة تصير أنه ماذا يجوز حينئذ ماذا هكذا ارتكاب كل من الإناءين، أرتكب هذا مرة وأرتكب ذاك ماذا أخرى، كلاهما ماذا يجوز، لأنه يجوز ارتكاب واحد، كلا الإناءين يعني المخالفة القطعية، كلا الإناءين يجوز والمخالفة القطعية يعني جائزة. بالتالي إن قلت هكذا قلت، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا باطل، يعني كون الإذن في واحد موقوف عليه ما نقول على النهي عن الآخر حين ارتكاب الأول باطل، بل موقوف على النهي على عن الآخر إلى الأبد، وإلا يلزم ماذا الإذن في المخالفة القطعية، مو هيك معناه ولا؟ إذا قلنا الإذن في هذا موقوف على النهي عن الآخر لكن عن الآخر حين الإذن في الأول، يعني معناه يجوز لي أن أروح للإناء الثاني بعدين، فمعناه أن الشرع ذل في المخالفة القطعية، وهذا لا يجوز. إن قلت التخير الاستمراري بين المجتهدين شو مسوي له؟ بين الخبرين شو مسوي له؟ يقول منو قال تخير استمراري يجوز؟ منو قال يجوز؟ التخير الاستمراري يجوز في موردين فقط لا غير. المورد الأول ما إذا المكلف ليس عنده تكليف معين، مثل من؟ مثل من لو دار الأمر بين المحذورين، يو وجوب أو يو حرمة. تكليف المعين أقول شنو هو هنا؟ الوجوب ما يدري، الحرمة ما يدري، هنا لا بأس بالتخير الاستمراري. التخير الاستمراري إما في هذا المورد يجوز، والمورد الثاني الذي يجوز فيه التخير الاستمراري ما إذا كان التكليف معين، لكن بمن متعلق التكليف؟ بالفعل لا بالترك، مثل من صلاة الجمعة والظهر. يوم الجمعة تكليفي معين وهو الوجوب، ومتعلق بمن؟ بالفعل مو بالترك، لكن الفعل غير معين، ما أدري الظهر يوم الجمعة. هناهم لا بأس بالتخير الاستمراري. ليش لا بأس؟ يكون حينئذ فعلي بدل عن من؟ مثل إذا في هاي الجمعة يفعل صلاة الظهر، يكون بدل عن الواجب الواقعي. عليكم السلام ورحمة الله. وإن تركت الجمعة ويحتمل الجمعة واجبة، فعلي يصير بدل عن الواجب الواقعي. والجمعة اللي بيتجي أفعل مثل صلاة الجمعة، ولعل الظهر هي الواجبة، فعلي يصير بدل عن الواجب الواقعي. هذا هم لا بأس به. إذن من الأول التخيير الاستمراري إنما لا نسلمه، إنما نسلمه في موردين. المورد الأول ما إذا لم يكن التكليف معين، مثل من؟ ما مثل دور الأمر بين وجوب وحر. المورد الثاني ما إذا كان التكليف معين لكن كان متعلقا بالفعل، والفعل غير معين، مثل في يوم الجمعة التكليف معين وهو الوجوب، لكن لا ومتعلق بالفعل، لكن ما أدري بفعل الجمعة لو فعل الظهر. هنا لا بأس بالتخير الاستمراري، في جمعة أقلد هالمجتهد فأصلي ماذا الجمعة، وإذا كانت الظهر واجبة هذا الذي جبته شارع يعتبره بدل عن الواجب الواقع. والجمعة الأخرى ماذا؟ أصلي بالعكس، وما أأتي به يكون بدل عن الواجب الواجب. هنا التخير الاستمراري معقول في هذين الموردين. وأما إذا كان التكليف معينا وكان متعلقا بالترك لا بالفعل، مثل من؟ تقدر تجيب لي مثالي ولا؟ هو مقامنا، هو مقامنا يا أخي، مقامنا التكليف ما هو؟ حرمة. متعلق بالمعين ولا متعلق بمن؟ بالترك. التكليف معين ومتعلق بمن؟ بالترك، لأنه حرمة. أعلم بأنه واحد من ذني إناءين خمر، فالتكليف معين وهو الحرمة، لكن متعلق التكليف المعين بالترك لا بالحرمة. هنا التخيير الاستمراري لا يجوز ولا يمكن أن يقال الآن أترك هذا الإناء وأشرب يا إناء الآخر، وتركي هذا يكون بدل عن من؟ عن الحرام الواقعي. ومرة ثانية ماذا؟ أرتكب أن هكذا أترك الإناء الآخر وأرتكب الأول، وتركي ذاك يكون بدل عن الحرام. هذا لا يمكن، انتهى ما أفاده قدس سره. لكن بقى كلام الشيخ الأنصاري حينئذ مجمل من ناحية شنو الفرق بين ما إذا كان التكليف المعين متعلق بالفعل، مثل ما صلاة الجمعة والظهر، هناك جوز التخيير الاستمراري، وقال لما أفعل الظهر وأترك الجمعة فعلي للظهر بدل عن واجب الواقعي. وأما إذا كان التكليف المعين متعلق بالترك كما في مقامنا، قال تخير استمراري لا ما موجود، ما يصير، ما أقدر أقول أن أترك هالإناء وأرتكب ذاك الإناء وتركي هالإناء يصير بدل عن الحرام الواقع، هذا لا يمكن. لكن ما بين الوجه، قل لي شنو الفرق، إيش هذا؟ شو ذاك يمكن هذا ما يمكن؟ ما أدري. ومن هنا وقع كلام بين المحشين في الوجه في ذلك، فبعضهم قال لعل الوجه في ذلك هذا أنه في صورة الفعل، الفعل شيء، الفعل شيء شيء شيء، الفعل وجود شيء، فيمكن نقول هذا فعل به مصلحة، فتقوم هذه المصلحة يكتفي بها الشارع عن من؟ عن الحرام الواقع، عن الواجب الواقعي. وأما في صورة تعلق التكليف بما بالترك، الترك لا شيء، فبما تقوم المصلحة؟ لا شيء. على أي حال فلا معنى إذا لا شيء وما بمصلحة لا يمكن أن نقول بأنه هذا الترك يصير بدل عن من؟ عن الحرام الواقعي. أقول فتأمل. على أي حال المقصود هذا الذي بيّن الشيخ الأنصاري ماذا؟ أفهرس أهم ما الدور لك حتى نطبق ماذا؟ العبارة. إن قلت بأن الإذن في أحد الإناءين صح موقوف على النهي عن الآخر كيما يكون الآخر بدل، لكن موقوف على ترك الآخر، على النهي عن الآخر، النهي عنه حين ارتكاب الأول لا إلى الأبد، وإلا إذا موقوف على النهي عنه إلى الأبد لازمه ماذا؟ التخير الاستمراري بين المجتهدين والخبرين لا يجوز، مع أنه يجوز. فإذن الإذن في واحد موقوف على النهي عن الآخر حين ارتكاب الأول، ونتيجة هذا أن التخير الاستمراري في موردنا جائز. فمرة ماذا؟ أشرب هالإناء وأترك ذاك، بعدين أشرب هذا وأترك الأول، وهكذا. فالنتيجة أن المخالفة القطعية راح تجوز. قلت في مقام الجواب أنه هذا لا يجوز، أنه نقول الإذن في واحد موقف على النهي عن الآخر حين ارتكاب الأول، لا هذا باطل، بل موقف على النهي عن الآخر إلى الأبد، وإلا يلزم قلنا الإذن في المخالفة القطعية وهو قبيح عندنا عقلا. وأما ما ذكرته قلت تخير استمراري إذن كيف يجوز في الخبرين أو كذا بين المجتهدين، من قال بأن التخير الاستمراري يجوز دائما؟ التخير الاستمراري يجوز في موردين، الأول ما إذا لم يكن تكليف معين كما في دور أمر المحظورة، هناك يجوز التخير الاستمراري، والثاني ما إذا فرض معين ولكن متعلق بالفعل، أما إذا متعلق بالترك لا. قهري، من قال قهري؟ لا مو قهري، ما هنا بعد ما بي قهري، لا 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 احنا ما نقيد بعد ماذا
بالقهري. لا
صحيح انا امس يعني قلنا هذا لكنه مو في كل ان قلتات في هاي الان قلت واللي هذا قبل لا مو هيك. يقول قدس سره فان قلت بلي فان قلت الاذن في احدهما يتوقف. حتى وان كان ماذا لعله همات في الترك القهري وهذا صحيح مو بعيد كما سألاني صدح هو الشيخ. فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر، لكن المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة، يعني نفس تلك الواقعة يعني شنو؟ يعني في نفس تلك الواقعة اللي قاعد أرتكب بها الأول، واقع قصدي واقع قصد ارتكاب الأول، الواقع يا أخي قصد يعني ارتكاب الأول. بلي الإذن في أحد ما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة، الواقعة في نفس تلك الواقعة شيل يعني حين ارتكاب الأول، يعني حين ارتكاب الأول بأن يرتكبهما دفعة، بأن يرتكبهما دفعة، هاي بأن يرتكبهما دفعة المقصود واضح، لكن العبارة يا أخي ركيكة جدا. هو مقصوده شنو؟ مقصوده هذا هيك مقصوده يريد به بأن يفرض إمكان ارتكابهما دفعة، هذا مقصوده بأن يمكن ارتكابهما دفعة. فهنا نقول الإذن في واحد موقوف عليه على المنع عن الآخر، لكن المنع عن الآخر في تلك الواقع، لأن في تلك الواقع يمكن ارتكاب الثاني أيضا. فأنا قصدي يعني هاي بأن يرتكبهما دفعة، هذا المقصود من نواب العبارة كيكة. لو كان هتشي يقول كانت العبارة أوضح الصيغة بأن يفرض إمكان ارتكابهما دفعة، فالعبارة هتشي تقول والمفروض امتناع ذلك. امتناع ذلك عن شنو؟ ارتكابهم دفعة فيما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع. بعد منع ما تمنع نحتاج، نهي ما تمنع نحتاج بعد ولا من أول بالله الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقع، ولا يتوقف عطف على ذاك مربوط بذاك على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول، يعني على المنع عن الآخر إلى الأبد، لا على المنع حين ارتكاب الأول. والمفروض في موردنا إذا فرض على أنه ماذا الثاني ما يمكن ارتكابه حين الأول بعد نهي عن قلنا ما يحتاج. فالمقصود يتوقف على النهي عن آخر حين ارتكاب الأول، مو على النهي عنه إلى الأبد، حتى نقول إذن ما يجوز التخيير بعد. ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول. منو قال وإحنا نقول على أنه لا يتوقف على المنع عن الآخر إلى الأبد. يقول كما في التخيير الظاهري أو الاستمراري، هنا موجود أو الاستمراري، لكن أنا بذهني في النسخ بعضها يسعدكم هناك في الكبيرة. ها؟
التخيير الظاهري الاستمراري.
ها الاستمراري مو أو ما إلى معنى، فيكون يصير هو ماذا؟ الاستمراري كما في التخيير الظاهري الاستمراري بين المجتهدين والخبر، فإنه تخيير ظاهري استمراري. فإذا بين خبرين أو المجتهد مجتهدة، فالمقصود لو كان الإذن في واحد يوقف على النهي عن الآخر إلى الأبد لازمه ما يجوز التخيير الظاهر استمرار بين خبرين أو بين المجتهدين. قلت شوف الجواب أنه لا هذا ما يجوز، يتوقف على المنع عن الآخر إلى الأبد تجويز ارتكابهما من أول الأمر ولو تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقعي. يعني معناه الخمر ليس بحرام، إذا قلنا الإذن في كل إناء موقوف على النهي عن الإناء الآخر حين ارتكاب الإناء الأول، فلازمه حين ارتكاب الأول أنا منهي عن الثاني، لكن إذا خلصت الأول أقدر أروح للثاني وأشرب، لازمه شيء. فهذا طرح للدليل الذي يقول اجتنب ماذا؟ يعني إذن في المخالفة القطعية، يعني طرح لدليل اجتنب عن الخمر.
لا يمكن
ان ينتقل الى الثاني،
اذا ارتكب الاول وكان منهي عن الثاني حين ارتكاب الاول،
لكن منهي عن الثاني
حين ارتكاب الاول، بعد لما سكر الأول ذهب إلى الثاني منهي عن الأول أو ثلاثة ثلاثة إيه؟
لا 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 حينما أروح للثاني أنا منهي عن الأول، لكن منهي عن الأول حينما أرتكب الثاني.
كل
لا فخلصي خلصت الثاني أروح للأول، حينما أريد أرتكب الأول أكون منهي عن الثاني حينما أرتكب هذا. يعني تقول بعد ما بقى بالقلاص فيه انت تفترض هيك صحيح اذا بالقلاص اي اي اذا القلاص ما بقى في شيء صحيح كما تقول اي اي صحيح اي صحيح لكن انت تفترض في شيء الذي ماذا في شيء الذي يمكن كما في المرأتين مثلا هيك يمكن الاستمرار فيه تبالي تجويز ارتكابه من اول امر ولو تجويز طرح لدليل حرمة الحرام الواقعي نقطة ان قلت إذا ما يجوز الإذن في كل منهما بهذا الشكل عن شنو يأذن في واحد وحين الإذن في ينهى عن الثاني والنهى عن الثاني حين ارتكاب الأول فقط إذا قلنا ليس الأمر كذلك بل النهي أبدي وإلى الأبد لازمه قلنا ماذا تخيل اسمها بين المشاهدين وبين الخبرين لا يجوز شوف شي جاوز يقول إحنا هم نقول ما يجوز التخير إنما يجوز في موردين فقط والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع هاي بعدين أدي في مثل ذلك أصبر بعد شوي والمسلم منه أنت رجاء المطلب من الخارج يكون تفهم أنا الذي بينت لك إياه والعبارة بعدين لأن العبارة لعلها أصعب من المطلب فقلنا التخيير الاستمراري يسلم الشيخ في موردين مورد الأول إذا فرض التكليف كان غير معين كما في دور أمر بين محذورين خبر يدل على الوجوب خبر يدل على الحرمة تكليف غير معين مجتهد يقول بالوجوب مجتهد يقول بالحرمة تكليف غير معين هنا يجوز التكليف أو معين التكليف لكن متعلق بمن بالفعل كما في يوم الجمعة هنا هم يجوز التخيير الاستمرار أما إذا معين متعلق بالترك كما في موردنا فلا يجوز التخيير الاستمرار المطلب هسي خل أطلع هالمطلب أريدا من العبارة والمسلم منه يعني مين من التخيير الاستمرار ما إذا لم يسبق تكليف التكليف المعين لم يسبق بالتكليف المعين العبارة دي معكم شنو ما إذا لم يسبق بالتكليف المعين المعين مو بالمعين هي هو العبارة ما أدري شلون وغلط هم يصير بيها بلي فالمسلم من التخير ما إذا لم يسبق التكليف المعين أو بالتكليف المعين ما يأثر هاي بالتكليف هاي شيلها الباء شيلها ما إذا لم يسبق التكليف المعين يعني ما عندي تكليف معين مثل قلت هذا وين إذا لم يكن تكليف معين كما في دورة أمر بين محذورين مجتهدين أو خبرين واحد يقول بالوجوب واحد يقول بالحرمة هنا التخير الاستمراري يجوز مورد الثاني المن للتخير الاستمراري قلت وين إذا تكليف معين لكن ما متعلق ماذا بالفعل ومتعلق بالفعل هنا يجوز التخيير الاستمراري ما إذا لم يسبق التكليف المعين وبعد وما إذا أو يسبق أو يسبق أو سبق هنا موجود سبق أوضح من يسبق أو سبق أحسن سبق في هاي النسخ الطويلة الكبيرة موجود يسبق العبارة تصير شوية غموض بيها تركيبها النحوي وكذا هسه هاي سبق هنا موجود أوضح هواي أوضح أو سبق تكليف بالفعل إيه سبق تكليف يعني معين لكن بمن لكن بالفعل سبق تكليف معين لكن بالفعل هنا هم تخيب استمرار يجوز ليش يجوز قلت حتى يكون المأتي به في كل واقعة في هالجمعة لمن أريد أجيب الظهر يكون بدل عن من عن الجمعة الذي تاركها على تقدير وجوب الجمعة واقعا وفي الجمعة الثانية لمن أجيب ماذا الجمعة يكون هذا الجمعة بدل عن الظهر الذي تاركها لو كانت الظهر هي الواجبة واقعا دون العكس أما التخير في العكس لا يجب في العكس إن هو تكليف معين لكن متعلق بالترك بأن أترك الإناء الآن وأفعل ذا وأقول ترك هذا يصير بدل عن من عن ترك الحرام الواقع. لا 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 لا، هذا الذي هو موردنا ما يصير مولانا، دون العكس، بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر، مو هذا الآن أتركه، هذا المتروك في زمان إتيان بذاك الإناء، هذا المتروك يصير بدل عنه عن المأتي به على تقدير حرمة المأتي به الذي جبته، على تقدير حرمة ذاك الذي جبته، هذا ترك الإناء يصير بدل عن ترك ذلك الحرام الواقعي. يدل هذا ما يصير، ترك هذا ما يمكن أن يصير بدل عن ذاك، لا يمكن أن يقال ذلك حتى النتيجة تصير التخيير الاستمراري. وسيأتي تتم ذلك في الشبه غير المحسوس. الحافظ الشيخ قلت ما بين، ولعل وإن كان تتأمل قلت لعل الوجه أنه إناك إذا التخيير متعلق بالفعل تخيير استمراري قلت جائز، من باب على أن الفعل أمر وجودي، نقول به مصلحة فتقوم هاي المصلحة مقام من؟ مقام مصلحة الواجب الواقعي بدل عن واجب. أما في الترك لا، الترك المفروض على أنه لا شيء ولا شيء لا يستقوم فيه مصلحة، فلا يمكن أن يكون بدل عن الحرام الواقعي المتروك، المطلوب ترك. زين، أقول من أول، والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع، من خلال ما تممنا العبارة في مثل ذلك تيصر معناها في مثل ما إذا كان التكليف معين ومتعلق بالترك، في مثل ذلك ايش بعد يصير معنا؟ والتخيير الاستمراري في مثل ذلك على ضوء ما تممنا العبارة في مثل عبارة هواي دقيقة، خل أقولكم هذه المقصود في مثل ذلك، يعني في مثل ما إذا كان التكليف معين، مقام التكليف معين، في مثل مقامنا الذي التكليف معين ومتعلق بالترك، هنا لا نسلم التخيير الاستمراري. التخيير الاستمراري مسلم ماذا؟ في موردين كلاهما أجنبي عن مقامنا، والموردين بينت إليه. فإن قلت إن المخالفة القطعية قول حق نصار ها المشاهدين مو قلت هناك ماذا؟ هناك إذا واحد يقول بالوجوب وواحد يقول بالحرمة ها ده وراء أمر بالمحضر، التكليف غير معين، التكليف غير معين، التكليف ليس معين، لأنه التكليف ما أدري وجوب يا حرم. أما في موردنا المفروض على أنه ماذا؟ التكليف معين، لأن أدري أكو حرم، هذا الفرق بينهم. فإن قلت إشكال جديد أيها الشيخ الأنصاري، قلت أنت أنه المخالفة القطعية لا تجوز، فبالتالي هتشي هاي يريد أن نسوي المخالفة القطعية تجوز، شو أنت ما تقبل؟ لكن عندي بعد فرد إشكال سنك هذا تجفحه، ولعله ترى إشكالي الأخير هذا بعد للضوج، وهو أنه نحن نرى أن المخالفة القطعية للشوفة للعلم الإجمال كثيرة فوق حد الإحصاء، فإذا لم تجوز كيف وقعت؟ يقولون الوقوع دل دليل علامة على الإمكان، بعد وقوع المخالفة القطعية دليل على إمكان ذلك أنه يجوز ويمكن. فمثل لي بالله ذن الذي تقول فوق حد الإحصاد، يجيب لي كم مثال بالله، ما أمثل لك كم مثال. المثال الأول الشبه غير المحصورة، الشبه غير المحصورة يجوز ارتكاب جميع الأطراف مخالفة قطعية، هذا النقض الأول. والنقض الثاني هو ما لو قرناه في الشرايع بالشرع قال، لو فرض على أنه هذه عباءة الذي أنا لابسها أقررت بأنها لزيد، قلت هي لزيد، بعدين قلت بل هي لعمرين بالشرع قرينا، الحاكم شي يسوي هنا؟ ياخذها من عندي، يقول اقرار عقلاء على أنفسهم جائز، قلت هي لزيد تطيها لزيد، بعدين لما قلت بل هي لعمر يكون تدفع القيمة المن لعمرين، هيك بعد بالتالي لأن العين بعطيناها الزيت، فلما أقرت بأنها لعمرين تدفع القيمة حينئذ المن إلى عام، وحينئذ نقول الحاكم هنا أن يقع باطل. وإذا الثاني صحيح الأخذ الأول يصير حينئذ باطل، فبالتالي الحاكم يعلم إجمالا بأن أحد الأخذين باطل، وقد خالف علمه الإجمالي مخالفة قطعية، حيث أنه ماذا؟ أخذ العباء ودفعها للأول، وأخذ ماذا؟ القيمة ودفعها علما إلى الثاني، مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. كيف تقول لا تجوز؟ لا، هو نفس المثال، لما العباء صارت بيد زيد والقيمة بيد عمرو، جاء شخص ثالث قال أنا فقير، من يعطيني مساعدة؟ زيد أبطى العباء، عمرو أبطى القيمة، المن؟ هذا الثالث الفقير. الفقير يجوز له أن يأخذهما معا، معا ياهو معا القيمة ويا العباء، يجوز وما يجوز؟ الفقهاء يقولون يجوز، مع أنه هذا الثالث يعلم، لا تقول أنت فقير، هذا مقصود يعلم بأنه ماذا، افترض هدية أعطاها ماذا إلي أو إلك، مع أني أنا أو أنت تعلم أو أعلم بأنه ماذا، واحد من ذن المالين مال حرام، واحد من ذن حرام، ترى يو العباء حرام ما أخذها زيد، يو القيمة حرام ما أخذها منه فأنا يعني حاتما أعلم إجمالا بأن أحد المالين حرام، وخالفت هذا قطعا، مخالفة قطعية، لأني أخذت كل المالين، يعني أخذت الحرام جزما، فعندي علم إجمالي بأنه، لا تقول لا شيخنا عندك علم تفصيلي مو إجمالي، مو قد واحد ترى هيك بنان، أقول لك علم تفصيلي تعال عين لي إياه، لأجل غير معين نقول إحنا إجمالي، هذا اللي صار عندي ولذلك نسميه علم، لكن بما أنه ما عرف ياهو لذلك نقول ماذا؟ إجمالي. فعندي مخالفة قطعية راح تصير ماذا؟ هذا مات المثال، ماذا الثاني؟ زيد بعد مثال ثالث ورابع من كتاب أصبر يقول
هل يقال أنه ما هو حرام أصلا في البيت في هذا
المثال؟ ليش؟
لأن المقصر دفع قطيلة من نفسه، دفع العباء ودفع المال قطيلة نفسه باعتبار هو
لا مو طيب نفسه، لا نلزمه من جيقه، قل له غفل ما عليك تعال جيق، يعني إذا هذا نحبسه إذا هم عنصر. يقول قدس سره، فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعية، أخذ الأمثلة بالله كما في الشبه غير المحصورة هذا الأول، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار إذ قال هذا لزيد بل لعمر، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمر، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل، وكذا مو المثال هذا آخر الجيل تتم إليه، يجوز للثالث، الثالث منه قلنا يا الفقير لو سماحتي أو سماحتك، أن يأخذ المال من زيد، من يد زيد، وقيمته من يد عمر، مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه، لأن حتما لو العباء لو القيمة أخذها باطل، باقي على ملك، من ملك من صاحبها يعني منه المقر يعني، فأخذت العباءة والقيمة مع أن واحد من السماس المقر أخذته من غير إذنه. نقطة، ولو قال هذا لزيد، مثال ثالث أخر، إذا قلت هذه العباءة لزيد بل لعمر بل لبكر، يعني كم بل جبت فرق هذا عن ذاك شنو؟ بل ثانية أصول هنا الحاكم شي يسوي؟ العباء أخو يعطيها للأول ويحكم على المقر أنك تدفع المن إلى المقر له الثاني القيمة، وللمقر له الثالث، مقر له الثالث القيمة أيضا، مع أن الحاكم يعلم بأن الحكم بإشغال، بأن الحكم بالقيمتين باطل، إحدى القيمتين الحكم بها جزما ماذا؟ الحكم باطل إحدى القيمتين بعد التالي. فالمقصود إذن على هذا الأساس حكم بالقيمتين ماذا؟ لا يكون حينئذ ماذا؟ يكون مخالفا للعلم الإجمالي بأنه حتما إحدى القيمتين الحكم باشتغال ذمة المقر بها. هذا باطل. يعلم الحاكم بأن الحكم لاشتغال ذمة المقر بكلتا القيمتين. فهنا شوف العلم الإجمالي الذي قاعد ننظر لوين، مو بين العباء أو بين شنو أخذ الأول وكذا. هذا صار عين المثال ماذا السابق، لا هنا نريد شوية نغير ماذا الحكم. نقول باشتغال ذمة المقر بكلتا القيمتين يكون حينئذ ماذا حتما باطل، ذمته ليست بمشغولة ماذا بكلتا ماذا القيمتين. إذا قد واحد يقول حتى حكم بالاشتغال بالقيمة الواحدة هم ما في سمونه هم باطل، هم نعلم ببطلانه. أقول لك لا، الحكم باشتغال ذمته بإحدى القيمتين ليس بباطل. ليش؟ لأنه ماذا لعله مثلا ماذا هي علما للثاني العباءة، لكن بسبب إقراره بالعباءة للأول فقد فوتها عليما على الثاني. فمن المناسب حينئذ ماذا الحكم بما بالقيمة للثاني، لأنه قد حال بإقراره الأول بين العباءة وبين صاحبها، فالحكم بإحدى القيمتين لا نعلم ماذا ببطلانه، وإنما الذي نعلم ببطلانه هو الحكم بتلك، هو الحكم بقيمتين اثنين، أما بقيمة واحدة لا نعلم ببطلانه. إذ لعل أن العباءة للثاني، لكن بما أنه قد أقر بأن العباءة للأول فقد حال بين العباء وبين ماذا صاحبها الذي هو الثاني، فنحكم حين ذا ما دام حلت لابد تدفع القيمة، فالحكم بإحدى القيمتين لا بأس به، لا نعلم ببطلان، بل يعتبر باطل، لكن مو جزما باطل، إنما الذي هو جزما باطل الحكم ماذا بكلتا القيمتين حين أذن باطل. ليش باطل؟ لأنه إن فرض أن العباء كانت علما للثاني فقط قيمة فقط للثاني، للثالث قيمة فقط ماذا للثالث، للأول لا قيمة ما لا للثاني لا للثالث، فبالتالي الحكم بتلك القيمة جزما حينئذ يكون باطلا على أي حال. يقول ولو قال هذا لزيد بل لعمر بل لخالد حيث أنه يغرم لكل من عمر وخالد تمام القيمة، يعني الثاني والثالث، مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعا، لأن إذا كانت للأول فليش يحكم باشتغال الذمة بالقيمتين للثاني والثالث، إذا للثاني هي هاي العين ليش يحكم باشتغال الذمة بالقيمة للثالث، إذا للثالث هذه العين ليش يحكم باشتغال الذمة للثاني، فالحكم باشتغال الذمة بالقيمتين باطل، بل قلت بإحدى القيمتين ليس بباطل كما بينا، قلت لعله ماذا هذه العين للثاني لكن بسبب إقراره للأول قد حال بينه وبين العين فيدفع القيمة حينئذ ماذا للثاني مناسب يصل. يعني نقول بعبارة أخرى في المثال الأول المال ماذا دفع بليه، نقول هتشو لو على أنه الإقرار الأول باطل فالأخذ الأول يصير باطل.
الإقرار هو
إيه لا أنا إذا أقول أن ليس أحد الأخذين باطل، أقول لو هكذا نقول أنه الإقرار الأول باطل، إذا الإقرار الأول باطل الأخذ الأول يصير ماذا الأخذ الأول يصير حينئذ باطل، دفع الدرهم في محله لأنه حاله، لكن الأخذ الأول يصير حينئذ باطل. ولو فرض على أن الإقرار الثاني هو الصحيح، أخذ الثاني صحيح لكن الأخذ الأول يكون حينئذ باطل. ما بيصير. يقول مع أن حكم الحاكم بل وأي فرق بين قوله، يقول فإذا الحكم باشتغال الذمتين بالقيمة باطل. فشلون اقرار العقلاء على انفسهم جائز نطبق علينا على الاقرار الاول وعلى الثاني وعلى الثالث مع انه نعلم ببطلان اثمن واحد من عدهم باطل وطبقناه على الكل، لكن لما نوصل علما اجتنب كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام تقول ما اطبق على الانائين على هالاناء وعلى هالاناء. شنو الفرق بينهما؟ فرق بينهما ما هو؟ مع وأي فرق بين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وبين أدلة كل شيء حلال حل ما لم يعرف كونه حرام؟ حتى نقول أن الأول ها إقرار العقلاء، نقول يا أم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، والثاني لا يعم الشيئين الإناءين المعلوم حرمة واحد. ليه؟ شنو الفرق؟ إقرار العقلاء يشمل جميع الإقرارات الذي حتما بعضها باطل، لكن كل شيء لك حلال ما يعم جميع الأواني الذي نعلم بحرمة بعضها. هذا لحد الآن. شم مثال صار ثلاث أمثلة. المثال الرابع: وكذا لو تداعيا عينا، لو فرض أنه كان يوجد ماذا؟ كتاب على الأرض هنا جاء ماذا أول الصبح زيد قال هذا الكتاب لي، هذه الدار لي، شوف الدار كانت، قال هذه الدار لي. جاء الثاني قال هذه الدار لي ليست لك. أكو واحد عنده بينة، انفرض على أنه كان توجد بينة تدفع لمن له البينة، وأما إذا فرض لا كلاهما له بينة أو كلاهما ليس له بينة أو كلاهما حلفه أو كلاهما لم يحلف، في مثل هذه الحالة هنا تنسوي قرينا بالسراية. ما هو الوظيفة؟ يحكم بالتنصيف، مع أنه نحن نعلم بأن هذه الدار كملا يعني كاملا هي إما لهذا وإما لذا، ما تحتمل نص لهذا ونص الذات، يعني اثنينات مو ماذا كل واحد من عندهم قاعد يقول ها تمام إلي النص لا. فإذا نحكم ونعلم إجمالا بأنه تمام الدار إما لهذا وإما لذا، فالحكم بتنصيفها مخالفة قطعية لهذا العلم الإجمالي. يقول: وكذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما. أي موضع يحكم بتنصيفها؟ فيما لو كان لكل منهما بينة أو كلاهما فاقد البينة أو كل منهما حلف أو كل منهما نكال اتبع. وأما إذا واحد عنده بينة واحد ما عنده أو واحد حلف واحد ما حلف لا يحكم بتنصيف بعض، تعطى لمن له البينة لمن حلفه، فنحكم بتنصيف مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما، دول هذا الولدان تبعا، فالحكم بالتنصيف مخالفة قطعية. المثال الخامس: مسألة ماذا؟ الصلح. هاي في كتاب الصلح عند الشرائح نقاريها، مسألة الودع، يقولون لو فرض على أنه كان عندي أنا درهم خفت من السارق رحت ماذا جعلت أمانة أو دعت عدما عند شخص، في زماننا هذا قل في البنك يعني بعبارة أخرى، أنت أما كان عندك درهمان هم جعلته وديعة في من في البنك، وبعد ذلك جاء السارق نصف الليل وسرق ماذا؟ أحد هذه الدراهم الثلاثة، سيتم سارق ثلاثة من كل الزير، لا سرق واحد من هذه الثلاثة. وفي مثل هذه الحالة الصبح صار اجوا ذول السنين أبو الدرهم شو يقول؟ يقول الذي سرق درهم، درهم من؟ درهم صاحب الدرهمين، درهمي ما مسروق أنا قارئ عليه دعمه ما ينسرق. أبو الدرهمين إيش قال؟ قال لا، الذي سرق هذا درهمك هذا. هنا شنو الوظيفة؟ قرينا في كتاب الشرائع الوظيفة شنو هي؟ نبي نقول نأتي بالدرهمين نقول درهم واحد من ذن يقول نزاع ما عندكم به، نزاع في أحد الدرهمين قماصه، نطيع المن لصاحب الدرهمين نقول أبويا اسكت استأذت هذا فرد درهم حصلته هسه، النزاع وين؟ الدرهم الثاني. هذا الدرهم الثاني أبو الدرهمين يقول يلا يلا جيبوا، أبو الدرهم يقول لا لا جيبوا إلي. في مثل هذه الحالة اقرأنا أنه ينصف هذا الدرهم فنصف لهذا ونصف لذا، مع أن هذا تقريب الاستشهاد، مع أن نعلم بأن الحكم بتنصيف الدرهم مخالفة قطعية. لماذا؟ لأن هذا الدرهم بكامله إما لصاحب الدرهمين وإما لصاحب الدرهم الواحد، كون نصف هذا ونصف ذاك مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين درهم وللآخر درهمان، فتلف عند الودعي أحد الدراهم، واحد من بني الثلاثة، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه. حتما هذا واحد من النصفين دفعنا إلى غير صاحبه، لأن كلا النصفين لابد لو صاحب الدرهمين لو صاحب ماذا الدرهم الواحد، فبالتالي أحد النصفين خذا غير صاحبه. أقول هنا الشيخ قال وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين، ودعيين مثنى المفرد شنو؟ ودع. الودع عليه من يطلق؟ على الذي هكذا المودع لو ماذا؟ على المودع عنده عليه من ماذا؟ بحسب الظاهر يطلق على المودع عنده الودعي، الودعي الودعي يطلق على البنك، يعني المودع عنده على ذاك يطلق. فإذا على ذاك يطلق، لون الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول لو كان لأحد الودعيين، لأحد الودعيين يعني لأحد البنكين، هذا ما له معنى، هذا ما له معنى، لا خصوصا لا تشوف الله بعدين ايش قال. شوف شوف الأكثر يعني اشتباه اكو ماذا واضح في العبارة. بعدين يقول فتلف عند الودعي، هاي شلون يصير؟ إذا هستديت لأحد الودعين فقد واحد يقول شيخنا اسم الشبه ناسي ما أدري من زمان التقاري شرايع أو كذا، الودعي يطلقوا علامة على المودع، قل سلمنا. لكن بعدين إذ قال فتلف عند الودعي، عند الودعي يعني منو؟ عند على رأيك على تفسيرك الله يعني عند المودع، عند المودع وما يتلف، يتلف عند من؟ عند المودع عنده. فهنا الخلل السني في العبارة لا نطيل أكثر. على أي حال مقصود بعد شنو واضح مما يهون الخط أنه في أول الكتاب، ترى أن الأمثلة ذاكرهم في أول الكتاب، هناك إذا تراجع العبارة في أول الكتاب ذاكر أنه لو كان لأحد المالكين، ما قايل لأحد الودعي، عبارة صحيحة وما أجبها. على أي حال وكذا لو اختلف، المثال الأخير هذا هو المثال الأخير، وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن. يعني شنو؟ افترض رحت له المكتبة اشتريت منه كتاب المكاتب، يكون أطيه الثمن، هو ايش قال لي؟ قال لي الثمن أطيته أنا دينار عراقي، قال لا الثمن دينار مثلا ماذا كويت مثلا، فحين هذا شنو شلون انا الثمن اقول فرد شيء، هو الثمن يقول ماذا شيء اخر. المثمن متفقين فيه انه الكتاب كتاب المكاتب، لكن الثمن مختلفين فيه. وافترض احنا ما تنعيش في بلد الذي متداول فيها الدرهم العراقي والدرهم الكويت، ايش يكون نفترض ضعاف؟ ففي مثل هذه الحالة الحكم حكم ماذا نفعل؟ او فرض بالعكس الثمن معين لكن اختلفنا ديما بالمثمن، انا اقول كتاب المكاتب هو يقول لا كتاب الرسائل. اهنان العلماء اذ قالوا يتحالفون، هذا من باب شي يسمونه تداعي، لان كل واحد من عندنا هو مدعي وممكن ما متفقين احنا علما على شيء معين، ما متفقين لا الشيء المعين جيب لي اياه شنو هو الذي احنا متفقين عليه، الذي متفقين عليه مثلا في المثال الاول في الصورة الاولى انه بعنا ماذا انتقل ماذا كتاب المكاتب، هذا اثنين متفقين عليه صحيح. لكن كتاب المكاسب بدينار كويتي لو كتاب المكاسب بدينار ماذا؟ عراقي. أكل نقطة اتفاق؟ ما في. إذا وكل واحد يدعي شيء وينكر ما يقوله الآخر، هذا يسمونه مورد التداعي. مورد التداعي للمدعي والمنكر، تداعي هذا. هنا تداعي يتحالفون ويحصل تفاسخ، يعني ينفسخ العقد ويرجع كل مال إلى صاحبه. الكتاب أبو المكتبة ماذا؟ يرجع بالمكتبة يخليه، والدينار الكويتي والعراقي أبقي ماذا؟ في جيبي. هكذا حكموا، مع أننا نعلم جزما علما إجماليا بأنه ماذا؟ إما خرج من جيبي ماذا؟ الدينار العراقي، وإما خرج من جيبي ماذا؟ الدينار الكويتي. حتما واحد من عدم انتقل من ملكي، فالحكم بإرجاعهما إلى الجيب مخالفة قطعية ماذا؟ علما للعلم الإجمالي. بل لعله في هذا المثال نقدر نصور مخالفة للعلم التفصيلي مو بس الإجمالي، لكن بالنسبة علما للكتاب. نقول بالنسبة علما إلى الدينار صار مخالفة ماذا؟ للعلم الإجمالي، لأنه أنا أعلم إجمالا لو الدينار العراقي انتقل عني لو الدينار الكويتي. فالحكم بإرجاعهما إلى الجيب مخالفة للعلم الإجمالي، لكن بالنسبة علما إلى الكتاب مخالفة للعلم التفصيلي، لأن صاحب المكتبة يتمثل أن يقول والله قد خرج الكتاب من ملكي، لكن بلي ما أدري بالدينار العراقي أو الكويتي، بس خرج هو جزما. هذا عنده علم تفصيلي بعد إجمالي ماكو. فالحكم بإرجاعه إلى المكتبة مخالفة علما للعلم التفصيلي، حيث علم تفصيلا بأنه قد خرج الكتاب منه. إذن في هذا المثال في الحقيقة نقدر نقول مخالفة ماذا؟ للعلم التفصيلي موجودة، مو فقط علما للإجمالي.
صاحب المكتبة كبير من المكتبة،
لا افترض هو ماخذ من عده شيء وما ماخذ من عده. لا ما يصير مفترض هو ماخذ من عده، هم اذا مختلفين عاده ماذا؟ ما ماخذ من عده شيء. الذي ماخذ سيرجع الهية، اذا ما ماخذ قول كل شيء، والذي ماخذ يرجع الهية. هذا من هالناحية اسبل. يقول قدس سره: وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع او في الثمن او الثمن وحكم بالتحالف، لأن تداعينا والانتساخ البيع، فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض. في بعض الفروض اللي ذكرناها، كم فرض اللي ذكرناه احنا؟ خمسة مع ستة، شو قدر أكثرها كان مخالف علم إجمالي، لكن بعض الأحيان قد يصير تفصيلي كما قلت ماذا؟ بالنسبة علما إلى الكتاب صاحب المكتبة. التفتوا لهاي العبارة الحاصل، هاي من العبارات الخفية، تفسيرها شلون يصير بالشكل الذي بينت لك إياه. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال: فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروع. قصد مخالفة العلم الإجمالي كما في المثال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يعني الأخير، لكن بالنسبة علما علم إجمالي يصير إلى الدينار، وتفصيلي يصير بالنسبة علما إلى الكتاب. طبيعي والعكس بالعكس. هذا زين، هذا انتهى. قلت هذا باشر بعد إن شاء الله الأجوبة، بس قبل ما نسد الكتاب هنا فرد شيء أكثر. يقول الشيخ: وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع والثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع. هذا وانفساخ البيع هنا الشيخ ذكره، وفي أول الكتاب هم ذكره. الذي كاتب تعليقاتي أنا هناك قلت ذكر كلمة انفساخ البيع غير صحيح. ليش؟ لأنه إذا انفسخ البيع بعد إشكال ما أصل. إذا انفسخ البيع، انفساخ البيع يعني شنو؟ انفساخ البيع، انفساخ البيع يعني يرجع كل مال إلى صاحبه. هذا ما بيبقى رجوع كل مال، أنا ما أخذت يعني مال شنو صاحبي، رجع إليه البيع، زال البيع، بطل البيع. إذن أنا لم أأخذ شيئا ليس ملكي، هو أخذ شيء الذي ليس ملكي، هذا به محظور. أما إذا قلنا بالتفاسخ بانفساخ العقد يعني كأنما البيع، البيع كأنما لم يكن شيئا مستورا، هذا معنى الانتشار. يعني كأنما الكتاب بعد عن صاحب المكتبة والفلوس بعد في جيبي، ابقاء الفلوس في جيبك وما بي شيء، ما بي محذور. افرض هو حتما انتقل فرشة، بس الان نقول ماذا؟ انتساخ. انتساخ يعني ماذا؟ يعني بيع ما اصو، يعني ماذا؟ انتقال ما. نحكم بعدم بزوال الانتقال، قل لا محذورة فيها. ولذلك الشيخ الانصاري هذا بعدين يجينا ان شاء الله هناك قالوا انا يجعله احد الحلول، يعني احد الحلول لمشكلة ماذا هو هذا مثال البيع يقول. ويمكن ان نقول بانه الاشكال يرتفع في مثال البيع من باب ان الشارع بعد التحالف يحكم بالانتساخ، فاذا حكم بالانتساخ فكل مال رجع ماذا الى صاحبه، ولم ياخذ احدهما ملك غيره. الاشكال مخالف العلم الاجمالي. شلون الصيد اذا قلنا البيع بعد باقي، ها، ونقول لصاحب المكتبة ارجع الكتابة ماذا الى مكتبتك مع ان البيع باقي، هنا يصير مخالفة. ليش؟ لان الكتاب حتما بعد مو اله، مع انه مو اله نقول لك عرجع للمكتبة، هاي تصير مخالفة للبيع. او مثلا ابو الدينار، مع ان الدينار انتقل عنه ومو اله، نقول لك كلا الدينارين ارجع الى جنس، مع انه واحد من عدن يدري مو اله. اما اذا صار انتساخ ويعلم بانه اثنينات الاثار بعد، اشكال بعد ما موجود. فلذلك هذا الانتساخ يكون يشيله، والحمد لله رب العالمين.